بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: المبحث الثاني، أقوال الأئمة المعتدلين. الأول: سفيان الثوري. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. حدثنا مؤمل، حدثنا إسرائيل، حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي: وتجعلون رزقكم. قال مؤمل: قلت لسفيان إن إسرائيل رفعه. قال صبيان. هذا الحديث قد رواه سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس كلاهما عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. فأما إسرائيل فرفع، وأما سفيان فوقفه على علي رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل، ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم يرفعه. فكأن سفيان أراد احتقار إسرائيل لرفعه ما قد حفظ وقفه عن شيخهما معا عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ولذلك قال صبيان، أي كلام صبيان أو حديث صبيان. بل ورد فيما حكاه ابن عدي من طريق مؤمل أن سفيان قال صبيان فمد بها صوته، لكن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي متكلم في حفظه. وقد قال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقف. فلا تبعة إذن على إسرائيل في رفعه للحديث، فلعل عبد الرحمن حدثه به مرفوعا، فلعل عبد الأعلى حدثه به مرفوعا، وحدث به سفيان موقوفا، فأدى كل منهما ما حفظه على الوجه الذي سمع. ولا أثر حينئذ لكلمة سفيان في شأن إسرائيل لروايته الحديث مرفوعا. وقال أبو حفص عمرو ابن شاهين، وقال عبد الرحمن بن
الآن عندنا ما زلنا في ترجمة إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، ويذكر المؤلف الآن كلام الأئمة المعتدلين كسفيان الثوري رحمه الله تعالى. فمما ورد في كلام سفيان في إسرائيل ما سمعت في هذا الحديث عندما خالفه إسرائيل في روايته عن شيخه عبد الأعلى فرفع الحديث وقد أوقفه سفيان. فلما سمع سفيان ذلك قال معلقا على رواية إسرائيل: قال صبيان. ويعني بذلك أي أن هذا من تصرف الصبية الصغار، ولا شك أن هذا يدل أن سفيان يرى أن هذا من الأخطاء والأوهام وعدم الدراية الكافية من إسرائيل، مما جعله يروي الحديث مرفوعا وصواب الوقف. أقول أن هذه الكلمة في حد ذاتها لا تدل على غمز في إسرائيل، على سبيل الإطلاق، ولكن قد يستفاد من ذلك تخطئة سفيان لإسرائيل في روايته. وإذا خطأ الإمام أو الناقل راويا في روايته لحديث فلا يعني ذلك أنه متكلم في جميع رواياته عن هذا الشيخ، فضلا عن بقية المشايخ كذلك. بمعنى هذه الكلمة لا تدل على تخطئة إسرائيل في جميع ما رواه عن عبد الأعلى، وإنما فيه تخطئة سفيان لإسرائيل في هذه الرواية، في هذه الرواية. فلا يلزم من هذه التخطئة تخطئته في جميع مروياته عن عبد الأعلى، ولا يلزم من ذلك تخطئته في جميع مروياته عن جميع مشايخ. واضح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا أيضا فرع عن التسليم بخطأ إسرائيل في ذلك. من الذي يتحمل العهدة؟ هل يتحملها إسرائيل أو يتحملها شيخه؟ حتى نستطيع الحكم على ذلك نحتاج نكتب هذا الإسناد على السبورة. تبا أخنا هشام، الحديث من مما رواه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ورواية في المسند كما هو معلوم. نعم، يقول فيها الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين ابن محمد. الإمام أحمد يقول حدثنا حسين ابن محمد. نعم، قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي مرفوعا. وتابع حسين مؤمل خلاص يعني مش لازم. طيب، خالفه سفيان الثوري، خالف إسرائيل. فرواه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي، يعني عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوفا. موقوفا، تمام. عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، اكتب عليه متكلم في حفظه. فوكلا، وقد قال أبو زرعة: قال أبو زرعة، اكتب يا شيخ فوق، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه. نعم، إذن عندنا الآن بارك الله فيكم الحديث كما ترون من رواية عبد الأعلى الثعلبي. مداره على عبد الأعلى، رواه عنه إسرائيل مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. خالفه سفيان الثوري، ف فرواه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوفا. هذا من قول من؟ من قول علي. لما سأل مؤمل سفيان الثوري خطأ إسرائيل، وقد يقول قائل كيف نسلم لقارينه، كيف نسلم لسفيان؟ يحتمل أن سفيان المخطئ، بالطبع لا، سفيان إمام وإمام الناقد وإمام من أئمة العلل، وهو أعلم من عبد الأعلى في حديث عبد الأعلى وأعلم من إسرائيل. فإذا قال سفيان إسرائيل، قال سبيان سبيان، هنا يحتمل فعلا أن سفيان هو ظاهر في تخطئته لمن؟ لإسرائيل. صحيح، لكن هل إسرائيل سمع الحديث موقوفا ورفعه هو؟ هذا يحتمل لو أن عبد الأعلى من الثقات، فنقول وهم إسرائيل على عبد الأعلى ورواه مرفوعا. لكن عبد الأعلى انظر ماذا فيه، الرجل متكلم في حفظه، فليس بذاك المتين القوي، ليس بالحافظ، بل فصل أو أجمل أبو زرعة هذا المثال وقال ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقف. من هذه الأمثلة والطرق والأحاديث التي مرت على أبي زرعة أخذ من ذلك، من جمعه ومن معرفته بحديث عبد الأعلى، علم أن عبد الأعلى يرفع بعض الموقوفات ويقف بعض المرفوعات على سبيل الخطأ وعلى سبيل الأوهام، لأنه لو كان على سبيل التعقد لصار من الوضاعين الكذابين. إذن إسرائيل لم يخطئ، وإنما الخطأ ورد من عبد الأعلى إذ حدث به مرة مرفوعا فسمعه إسرائيل فرواه كما سمعه، وحدث به مرة عبد الأعلى موقوفا فسمعه سفيان فحدث به كما سمع. حتى وإن سمعه سفيان يحدث به مرفوعا مرة وموقوفا مرة، فسفيان يستطيع أن يحدد الصواب، وأن الصواب هو ماذا؟ هو الوقف. ولعله عاب على إسرائيل ذلك، عاب على إسرائيل عدم تمييزه وعدم إتقانه. صحيح أنت سمعت مرفوعا، لكن سفيان كيف لكم ومن أين لكم أن تميزوا أن تعرفوا الموقوف من المرفوع؟ حتى وإن أخطأ الشيخ فإن النقاد من تلاميذه العلماء الكفار الكبار ينتقون من حديثه الصحيح، كما كان البخاري ينتقي من حديث مشايخه كذلك سفيان. إذن على هذا الحال الآن لا نستطيع أن نقول أن سفيان ضعف إسرائيل تضعيفا مطلقا، وإنما الكلام خاص بهذه الرواية عن عبد الأعلى، وليس هذا التضعيف في عموم ما سمعه إسرائيل من عبد الأعلى، وإنما هو خاص بهذه الرواية. ثم كذلك ليس هذا تضعيفا لإسرائيل ولا يتحمل إسرائيل، وإنما يتحمله عبد الأعلى. وهنا يأتي السؤال الذي تكلمت عليه، فإذا كيف تكلم سفيان بهذه الكلمة؟ نقول لأن إسرائيل لم يكن من أهل النقد والدراية حتى يستطيع أن يميز كما ميز من؟ كما ميز سفيان.
لو عبد الأعلى يتكلم في هذه الأمور تقول نعلم أو لم يقرأ الكلام أبو زرعة هذا، لو عبد الأعلى متكلم في هذه كما هو ولم نعلم أو لم نقرأ الكلام أبو زرعة
خلاص أيضا سيكون نفس الكلام،
نفس الكلام
سيكون نفس الكلام. نعم.
وقال أبو حفص عمر بن شاهين وقال عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان الثوري أكتب عن إسرائيل؟ قال نعم أكتب عنه فإنه صدوق أحمق. حدثنا بذلك عثمان بن جعفر، حدثنا محمد بن مهران، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي في الصيرفي قال عبد الرحمن بن مهدي وذكر. وهذه الرواية إن ثبتت مشتملة على توثيق صريح متوسط صدوق، وعلى طعن في الخلق أحمق، لكن وصف سفيان لإسرائيل بهذا الوصف قد يحمل على كلام الأقران لكونهما قرينين، وقد يحمل على تبرمه من مخالفته له أحيانا فيما تحقق فيه المخالفة أو يظنها سفيان كذلك كما تقدم أنفا. وقد يظهر من الروايات ما يبين سبب وروده.
طيب، على كل هنا هذه الرواية التي فيها أن سفيان قال اكتب عنه فإنه صدوق فأمر بالكتابة عنه وقال فيه معدله أنه صدوق، فإنه أحمق. كلمة أحمق هنا من الممكن تدل على تسرعه، تدل على مثل هذا الأمر عدم تمييزه، فيروي مثلا ولا يميز ما يسمعه من الشيوخ. وأما الحمل أو القول بأن هذا الوصف قد يحمل على كلام الأقران لكونهما قرينين، طبعا لا، هذا لا يقال في كل كلام قرين في قرين. سبق معنا أن كلام الأقران يطوى ولا يروى، وكلام الأقران لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، فيما إذا دلت القرائن أو الأخبار أو الروايات بوقوع الفساد والتهاجر والتدابر بين القرينين، بين الإمامين، بين الراويين، فعند ذلك لوجود هذه القرينة نحمل هذا الكلام على أنه من كلام الأقران. لكن ما هي القرينة عندنا الآن؟ سفيان إمام وإمام معتدل في الجرح والتعديل، فلا نستطيع إذا جرح أحدا من معاصريه أو من أقرانه الذين لازموه في بعض مشايخه أو رووا عن شيوخ سفيان وتكلم فيهم سفيان جرحا أن نقول هذا من كلام الأقران، وإلا لأهملنا بذلك كلاما كثيرا من كلام الجارحين. واضح؟ إذن متى يحمل طعن المعاصر في معاصره أو في قرينه على أنه من كلام الأقران؟ فيما إذا ظهرت أمارات وعلامات الفساد بين الشخصين. واضح؟ ودلت القرائن على ذلك. أما إذا لم يدل على ذلك دليل، يعني مثلا كلام الإمام مالك في محمد ابن إسحاق، القضية واضحة جدا أن كلام ابن إسحاق في الإمام مالك هو لما وقع في نفسه ولما وقع في نفس مالك من محمد ابن إسحاق، وسياق ما وقع بينهما يدل على ذلك. ما وقع بين النسائي وأحمد بن صالح هذا يدل على ذلك. وإن لم أستطع أنا الوقوف فأرجع إلى تنصيص العلماء، فقد حمل العلماء كلام النسائي في أحمد بن صالح على أنه من كلام الأقران، حمل العلماء كلام مثلا ابن حجر في العين والعين في ابن حجر من كلام الأقران، مطير بن أبي شيبة نفس القضية. لكن ما هو الدليل في هذه الجزئية وفي كلام سفيان في إسرائيل في قوله فيه إنه أحمق على أن هذا من كلام الأقران؟ بالطبع ليست هناك قرينة وليس هناك دليل، لكن المشكلة هي ماذا؟ قال وهذه الرواية إن ثبتت. قال ماذا في الحاشية؟ قال في هذا الإسناد عثمان بن جعفر وهو السبيعي الكوفي ذكره الخطيب في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فيحتمل هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية متوقف فيها لعدم وقوفنا على حال هذا الرجل وهو عثمان ابن جعفر. وعلى ذلك فلا نبني هرما وبنيانا ونشيد كيانا على شيء مشكوك فيه ونشك في صحته وقد توقفنا فيه، ولذلك فكما يقال ثبت العرش ثم انقش، لابد أولا من النظر في ثبوت ذلك. فإن ثبت فهو غمز من سفيان لا يضر إسرائيل ويحمل على هذه المعاني، واضح، ويحمل كذلك على كثرة المخالفة، وهذه المخالفة تدل على ماذا؟ على أوهام، على أوهام إسرائيل، تدل على أوهام إسرائيل، ولذلك نقول فيه صدوق. وإلا لو سلم إسرائيل من هذا وذاك لكان من الثقات الأثبت. لكن أن نقول في كلمة سفيان، لكن وصف سفيان لإسرائيل بهذا الوصف قد يحمل على كلام الأقران لكونهما قرينين، هذا بعيد والله أعلم. هنا في الحاشية اقرأ. قال أبو بكر الخطيب،
قال أبو بكر الخطيب أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الواحد بن علي البزار، أخبرنا عمر بن محمد بن سيف، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي داود السجستاني قال سمعت أبي أو غيره يقول لما حدث إسرائيل وكان منزله في السبيع فبلغ سفيان الثوري أنه قد حدث، فقال سفيان قد نبعت عين في السبيع إلا أنها مالحة، فبلغ ذلك عيسى بن يونس فأتى سفيان فسأله أن يكف عنه، وكان لا يحفظ من القرآن كثير شيء، وعيسى أخو إسرائيل. وقول محمد بن عبد الله بن أبي داود سمعت أبي أو غيره من قبيل جهالة التعيين، وقد أبهم أحد الراويين فلا حجة بذلك. ولو صحت الرواية فإن قوله قد نبعت عين في السبيع إلا أنها مالحة كناية عن التضعيف، ولكنه لا يريد التضعيف الشديد، لأن العين المالحة وإن لم ينتفع بها في الشرب فلها منافع أخرى، ويؤيد ذلك قوله المتقدم أكتب عنه.
نعم، هو بالطبع أيضا قول هنا محمد بن عبد الله بن أبي داود قال سمعت أبي أو غيره في شك، فيه شك، لكن هذه عامة مقولة ثابتة أو مشهورة عن سفيان، قد نبتت أو ظهرت نبعت عين في السبيع لكنها مالحة، يعني ظهر إنسان عين كناية عن بيخرج تخرج الماء، وهذا يخرج الحديث ويحدث لكنها مالحة. ومعلوم أن البئر إذا حفره الإنسان أو العين إذا نبعت بالماء فكانت مالحة، فإن أصحابها يستغنون عنها ويبحثون عن بئر أخرى حالية ماؤها ليس مالحا، من أجل أن ينتفعوا بها النفع الكامل. لكن العين المالحة لا تدل كما قال المؤلف على التضعيف الشديد. لماذا؟ لكونه وإن ظهرت هذه العين، نبعت هذه العين أو خرج ماء البئر مالحا، فإنهم يستخدمون ذلك في غسيل أوانيهم، في غسل الثياب يستخدمون ذلك أيضا، قد يرشحون هذه، مهم ينتفعون بأي شكل من أشكال الانتفاع، لكنه ليس بالانتفاع الكامل كالعين الحلوة، العين التي ماءها ماء حالي. وهذا يعلى أن إسرائيل ليس بالضعيف وليس بالثقة الثبت فينتفع بحديثه، ولكن ليس بذاك الانتفاع، ولا يعتمد على حديثه ذاك الاعتماد كاعتمادنا على الثقات. نعم.
عبد الرحمن بن مهدي، أولا تقديمه لإسرائيل على سفيان الثوري في الرواية عن أبي إسحاق، قال الترمذي سمعت أبا موسى محمد بن المثنى ابن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. ورواه ابن عدي من طريق الساجي عن ابن المثنى عن عبد الرحمن بلفظ لأنه
أنت قلت لما إيه؟ اتكلت
إلا لما اتكلت
من الاتكال، يعني اتكل هو على حديث إسرائيل، فلما اتكل واعتمد على حديث إسرائيل فاته كثير من حديث سفيان، وقال أنه اتكل على حديث إسرائيل لكونه ماذا؟ أتم في السياق. هذا أيضا قد لا يدل على تقديم أو علمية إسرائيل أعلى من سفيان، قد تكون هذه الزيادات والتتمات التي أعرض عنها سفيان من حديث إسرائيل ما أعرض عنها سفيان إلا متعمدا، تركها متعمدا، تركها متعمدا لعلمه إما بشذوذها أو بضعفها. نعم، وإلا لو كانت من الأمور الثابتة والزيادات الثابتة ما تركها سفيان وهو الحافظ. نعم.
ورواه ابن علي من طريق الساجي عن ابن المثنى عن عبد الرحمن بلفظ لأنه كان يجيء بها تامة، وهذا توثيق نسبي مقيد مشتمل على بيان السبب بقوله لأنه كان يأتي به أتم أو يجيء بها تامة، فلذا آثر ابن مهدي الاعتماد على إسرائيل في الرواية عن جده أبي إسحاق ففاته حديث سفيان عنه وإن كان من متقدمي أصحابه. وثمة رواية عن طريق ابن مهدي تبين سبب مجيء إسرائيل بالرواية عن جده تامة، فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم أنبأنا أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل أخبرنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال لي عيسى بن يونس قال لي إسرائيل كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وفسر عبد الرحمن بن مهدي مراد إسرائيل بالسورة كما جاء فيما رواه الحاكم قال سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد.
نعم، إذن كلام واضح. نعم، في تميز إسرائيل في روايته عن جده إسحاق لا شك أنه متميز، فقد تثنى له ما لا يتثنى لغيره في ملازمته لجده، في اعتماد جده عليه، في كذلك اعتناء إسرائيل برواية جده فكان يحفظها حفظا تاما وحفظا قويا كما يحفظ السورة من القرآن. وهذا مما حدا بابن مهدي رحمه الله أن يتكل على روايات إسرائيل في أبي إسحاق وقدمها على رواية سفيان. نعم.
ثانيا، ثناؤه على إسرائيل بالحرص على تحصيل الحديث. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان إسرائيل في الحديث لصا. قال ابن أبي شيبة لم يرد أن يذمه.
نعم. طيب، وصل.
وفسر عبد الرحمن بن أبي حاتم قول ابن مهدي بقوله يعني أنه يتلقف العلم تلقفا ويوضح هذا المعنى بيان.
هو المقصود بذلك اللص تطلق على المدح وتطلق كذلك قدحا، وقد يرد المعنى المشهور وهو سرقة المال أو المتاع المحروز، أطلق ذلك أيضا العلماء فلان كان لصا للمعنى المعروف السابق، وتطلق كذلك على البدعة المبتدع كما قال الظاهر بن مهدي أو سفيان قال في أرجام بن صفوان عجبت لشيطان أتى الناس دهرة واشتق اسمه من جهنم. والجهنم بن صفوان قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فأطلق ذلك الشيطان، هذا في الشيطان. تطلق اللص كذلك على المدح، فقال هنا ابن مهدي في إسرائيل كان لصا، بمعنى اللص هذا يكون منتبه ولا يترك شيئا يفوته ويعرف المدخل من المخرج، وإذا علم أن هذا المكان فيه مغنم وفيه غنيمة وما تتشوف نفسه إليه فإنه ينتهز الفرصة، فما أن يلتفت صاحب المتاع إلا ويسرقه كالسحر. فهو يقول هنا إسرائيل كان لصا، فسر كان يتلقف العلم يعني بسرعة يحفظ، وما أن يسمع الشيء من جده سواء من الأمور التي فيها غرائب أو زيادات أو تتمات إلا وحفظ ذلك. نعم.
وفسر عبد الرحمن بن أبي حاتم قول ابن مهدي بقوله يعني أنه يتلقف العلم تلقفا. ويوضح هذا المعنى ما يلي: ما رواه الخطيب بإسناده عن أبي إسحاق السبيعي جد إسرائيل من قوله: ما ترك لنا إسرائيل كوة ولا سفقا إلا دحسها كتبا.
نعم، هو ما ترك لنا إسرائيل كوة، كوة المكان المفتوح في الجدار، يعني ما ترك لناش مكان ندخل منه، الناس تدخل من الباب سد علينا الباب، من الطاقة من الشباك سد علينا المكان، حتى الفتحات الصغيرة التي من ممكن أن ندخل منها فنستفيد منها علما فإنه زاحمنا فيها بل سدها علينا. ولا صفطا، الصفط قال هنا الذي يعبأ فيه الطيب، القوارير التي تعبأ فيها الطيب، أخذ كل شيء في النهاية، أخذ كل شيء إلا دحسها أي ملأها كتبا، يعني أي شيء ملأها، إما ما ترك لنا بمعنى لم يترك لنا مجالا، أو ملأ ذلك الأماكن التي معلوم، مثلا لو عند الشباك البيوت القديمة يفتحون الشباك ويكون له زي العتبة هكذا داخل الجدار، جدران عريضة فيكون لها أعتاب، فهم لم يكن عندهم دواليب وأدراج مثل حالنا اليوم، فكانوا يستخدمون مثل هذه الأماكن البارزة أو المجوفة في الجدران فيضعون فيها ماذا؟ الكتب. فيقول أنه ملأ الكتب حتى الأواني التي هي تستعمل للنساء في التبرج في التطيب في كذا ملأ هذا، لكناية أنه خلاص يعني، والكتب هذه ليست كتبا يشتريها بدراهم ودنانير ونعلق كتب ونضع كتبا وانتهت القضية، يكتبها هذه الكتب من مسموعاته من الحديث التي سمعها من شيوخه ودون ذلك، يعني هذا دليل أيضا على إكثاره وكثرة سماعه وحديثه. نعم.
شيخنا بعد طلبة الشيخ أحمد شاكر كانوا يقولون، بعد طلبة الشيخ أحمد شاكر كانوا يقولون أن بيته كان ممتلئا بالكتب، حتى للدلبة كان فيها كتب، وما من كتاب إلا وفيه تعليق أو حواشي
دواليب، يعني
حتى البلكونة كان ده أجنبة.
هذه أحسن ولا كيف وكيف؟ الأدلبة أوجه ولا؟ طيب، حتى في
البلكونة.
رحمة الله تعالى. نعم تفضل.
قال اثنان: قول عبد الله بن أحمد بعد سياقه لكلام ابن مهدي: كان الثوري يحدث عن الرجل عشرة أو نحوها، ويحدث عنه إسرائيل 20-30، وكان إسرائيل صاحب كتاب والثوري يحفظ. وقد وردت الرواية عن ابن مهدي،
يعني انظر هنا قول عبد الله بن أحمد لكلام ابن مهدي بعد سياق كلام ابن مهدي: كان الثوري يحدث عن الرجل 10 أو نحوها. لماذا الثوري؟ يعني الرجل يحدث بالحديث الكثير، إسرائيل يكتب ذلك كله، سفيان ينتقي وينتقي لأن الرجل بيحفظ، فلا يريد أن يملأ حافظته ذاكرته إلا بالنافع، إلا بما فيه الفائدة، ففرق بين الصيد الثمين وفرق بين الصيد الذي لا فائدة فيه الهزيل. فانظر، كان الثوري يحدث عن الرجل 10 أو نحوها، ويحدث عنه إسرائيل 20-30، وما فيش مشكلة يكتب. صحيح هذه الكتابة انتفع بها، وهذه الأحاديث سينتفع، انتفع بها الراوي وإلا ما ضرته، قد يعرف بها علة حديث آخر، قد يستفيد من زيادة فيها، لكن القضية هنا قضية ماذا؟ أن سفيان كان هذا منه من باب الانتقاء والفرز. نعم.
قال وقد وردت الرواية عن ابن مهدي في تهذيب التهذيب بلفظ آخر مغاير للمعنى المتقدم. فقد قال الحافظ ابن حجر وقال عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل لص يسرق الحديث. لكن قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله كلمة يسرق الحديث إنما هي من قول عثمان فسر بها كلمة لص. وهذا التفسير من عثمان معارض بما يلي. الأول ما تقدم من توثيق ابن مهدي لإسرائيل، لا سيما وأن كلمة يسرق الحديث في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وهي مرتبة متهم بالكذب. الثاني قول أخيه أبي بكر ابن أبي شيبة لم يرد أن يذم ولا شبهة فيما رواه الخطيب بإسناده إلى أبي إسحاق قال ما ترك لنا إسرائيل قوة ولا سفطا إلا دحسها كتبه، لأن سرقة الحديث لا تتحقق إلا بادعاء الراوي سماع ما لم يسمع، وأما اقتناؤه الكتب وتحديثه على سبيل الرواية بما سمع منها وذكره لما وجد فيها على سبيل الحكاية وذكره لما وجد فيها على سبيل الحكاية فليس من سرقة الحديث. فالأمر إذن دائر على سماع يروى أو وجادة تحكى.
أما القول بأن السرقة هنا يقصد بها سرقة الغرائب بادعاء سماعها ولم يكن قد سمعها، فهذا بعيد من سياق الكلام ومن سياق مدح عبد الرحمن بن مهدي ومن توثيقه وتقديمه لإسرائيل على سفيان. هذا قد ورد عن عبد الرحمن بن مهدي، فبعيد هذا القول، غير أصلا محتمل يعني. والصحيح ما قاله أن اللص هنا، وحتى لو حملنا معنى السرقة، أن هذا من باب أنه يجمع كل شيء، كذاك السارق الذي يدخل فيسمع الرواية أو يسرق ما خف حمله وغلى ثمنه من المكان أو من البيت أو من المحل. فإسرائيل يسمع من الشيخ ويستنزف الرجل، سفيان يسمع 10 أحاديث وهو يسمع 20 أو 30، يتلقف العلم تلقفا. المعنى واضح. نعم.
قال محمد بن سعد كان ثقة حدث عنه الناس حديثا كثيرا، ومنهم من يستضعفه. في هذا القول توثيق مطلق وإشارة إلى سعة روايته. وأما قوله ومنهم من يستضعفه، فكأنه يشير إلى ما روي عن سفيان الثوري وما جاء عن يحيى القطان مما تقدم ذكره عنهما، وما يأتي من كلام علي ابن عبد الله ابن المديني.
هو أدخل ابن سعد هنا في المعتذرين، وهذا فيه نظر في مسألة اعتداله، فهو يعني ينسب إلى أنه متساهل وليس معتدلا في التوفيق.
وهذا شكل مقلدا للإنسان ادخلوا له تقليدا للإنسان.
ذكر في باب أول دراسة الكثير وحضرت قلت عليك زي ما قلت في نظر، لأن بلته من الوقت
تمام.
علي بن المديني قال ابن المديني إسرائيل ضعيف، وهذا تضعيف مطلق. بين الحافظ الذهبي أساسه بقوله مشي علي خلف أستاذه يحيى بن سعيد، خلف أستاذه يحيى بن سعيد. الإمام أحمد بن حنبل أولا توثيقه لإسرائيل توثيقا مطلقا، ورد ذلك عن الإمام أحمد في 4 روايات، هي ما رواه الأول ما رواه ابن أبي حاتم أخبرنا حرب ابن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال أحمد بن حنبل إسرائيل كان شيخا ثقة وجعل يعجب من حفظه، فهذا توثيق تام سيما مع تعجبه من حفظه.
نعم، ما يقول الإمام أحمد رحمه الله قال أحمد بن حنبل إسرائيل كان شيخا ثقة وجعل يعجب من حفظه، ومن الذي يتعجب؟ أحمد، وأحمد هو إمام الحفاظ، فدليل على حفظ إسرائيل، وهذا توثيق ومدح رفيع من الإمام أحمد رحمه الله. سبق معنا أن يحيى له رأي في إسرائيل، وناقشنا هذه القضية في الدروس الماضية، قول تضعيف حضرت معنا، فهو بيقول لك مشى على طريقة شيخي.
الثاني ما رواه الخطيب من طريق أبي داود قال: قلت لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا تفرد بحديث يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت الحديث، وهذا التوثيق مبني على حفظه من كتابه، ويوضح ذلك ما في سياق الرواية التالية. ما رواه الخطيب من طريق أبي داود أيضا قال: قلت لأحمد: إسرائيل أحب إليك أو شريك؟ قال: إسرائيل إذا حدث من كتابه لا يغادر ويحفظ من كتابه. وذلك موافق لما تقدم من قول يحيى بن معين: كان لا يحفظ ثم حفظ بعد، أي من كتابه كما فسره الحافظ الذهبي. الرابع ما رواه عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: إسرائيل صالح الحديث، وهذا التوثيق أدنى مما ورد في الروايات السابقة، لأن لفظ صالح الحديث في أدنى مراتب التوثيق، وهي مرتبة محله الصدق، بخلاف قوله ثقة ثبت الحديث إذا حدث من كتابه لا يغادر. فإن هذه الألفاظ توثيق تام، لكن يمكن حمل قوله صالح الحديث على رواية إسرائيل من حفظه فقط. ثانيا موازنته بين إسرائيل وبين أبيه في الرواية عن أبي إسحاق قال: يعقوب بن سفيان حدثني الفضل ابن زياد وقال، يعني الإمام أحمد: يونس بن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة على الناس، فقلت له: يقولون إنما سمعوا من أبي إسحاق حفظا، ويونس ابنه سمع في الكتب فهي أتم. قال: من أين؟ قد سمع إسرائيل ابنه من أبي إسحاق وكتب وهو وحده، فلم تكن فيه زيادة مثل يونس. قلت: من أحب إليه، يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل. قلت: إسرائيل أحب إليك من يونس؟ قال: نعم، إسرائيل صاحب كتاب.
طيب، انظر الآن إلى هذه الموازنة عندما يقدم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إسرائيل على أبيه في جده أو في أبي إسحاق. فانتقاد الإمام أحمد على يونس هو أنه قد وجد في حديث يونس زيادات لم يروها غيره، ليست في حديث الناس، ليست في حديث الناس. وهذا يدلنا على المنهج الذي نسير عليه وعلى صحة هذا المنهج، أن الزيادة إذا جاءت من المقبول وخالفه غيره ممن هو أوثق وأعلى ضبطا وحفظا أكثر عددا، فإننا نشك في هذه الزيادة ونرد هذه الزيادة. وهذا تعريف الشاب عند العلماء. فقيل لهم هنا: إنما سمعوا، يقولون إنما سمعوا من أبي إسحاق حفظا، ويونس ابنه سمع من الكتب. يعني هؤلاء الذين لم يروا هذه الزيادات يحتمل أنهم وهموا أو ما سمعوها من أبي إسحاق، فأبو إسحاق حدث بالأحاديث دون تلك الزيادات. وأما يونس ابنه فقد روى من كتب أبيه، والكتب أضبط. فقال الإمام أحمد: من أين؟ يعني أين لكم هذا الكلام؟ ما هو دليلكم على هذا؟ يقولون هذا كلام يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. هذا يقال كلام ممرض لا ندري ما هو مصدره وما هو أصله. قال: يقولون إنما سمعوا من أبي إسحاق حفظا، ويونس ابنه سمع في الكتب فهي أتم. قال: من أين؟ ثم بعد أن شكك في ذلك قال: هذا إسرائيل، قد سمع إسرائيل ابنه من أبي إسحاق وكتب وهو وحده، فلم تكن فيه زيادة مثل يونس، حتى ابنه لو تمكن يونس وكانت له مزية وكانت له يعني أولوية في بعض المسائل فكذلك ابن إسرائيل، فلماذا لم يأتي إسرائيل بما أتى به أبوه؟ لو القضية أنه قد أتيحت له فرصة ليونس بخلاف بقية الرواة، فهذه الفرصة لماذا لم تتح لإسرائيل وإسرائيل كان ملازما كذلك لجده؟ لماذا لم يأخذ هذه الروايات من الكتب كذلك؟ فهذا دليل على أن الراوي إذا خالف الرواة في مثل هذه الصورة فإننا نقدم الأحفظ والأشهر والأعلم والأكثر. قال قلت من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال إسرائيل. قلت إسرائيل أحب إليك من يونس؟ قال نعم إسرائيل صاحب الكتاب، يعني كتب هذه الحديث وأرجع إليها فحفظه وإتقانه أقوى من يونس. نعم.
وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي طالب قلت من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال إسرائيل لأنه صاحب كتاب. ففي هذا تفضيل لإسرائيل على أبيه في الرواية عن أبي إسحاق مع بيان السبب بقوله لأنه صاحب كتاب، وذلك التفضيل يؤيده ما قد أقر به يونس نفسه فيما رواه ابن أبي حاتم والخطيب. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن شبابة ابن سوار قال قلت ليونس ابن أبي إسحاق أمل علي حديث أبي، قال أكتبه عن إسرائيل.
قال أكتبه
قال أكتبه عن إسرائيل فإن أبي أملاه علي. وروى الخطيب بإسناده عن عيسى بن يونس قال كان أصحابنا سفيان وشريك.
يعني يونس ذهب إليه شبابه وقال أملي علي حديث أبيك، قال اكتب عن إسرائيل فإن أبي أملاه عليه. فكون أنه يحيله يحتمل أنه من باب يريح نفسه، واضح، من باب مثلا اشتغاله وانشغاله، من باب يرى أن إسرائيل أثبت وهذا السياق يقتضيه. قال فإن أبي أملاه عليه، والإملاء هنا في ماذا؟ في زيادة تحري وإتقان، وحتى إتقان بخلاف إذا كان الإملاء في المجلس. يعني أنا الآن عندما أملي عليكم شيئا وأنتم جميع فقد يسرع أحدكم وقد أسرع أنا في الإملاء، أراعي حال هذا الذي يسرع ولا ألتفت إلى ذاك الذي يكتب متبطئا في الكتابة فقد يفوت شيء، بخلاف إذا أمليت على واحد فقط فإني أنتظر إلى أن يكتب وقد يفوت الحرف فيسأل عنه فأعيده عليه وهكذا. هذا في شيء زيادة ماذا؟ تثبت. نعم.
وروى الخطيب بإسناده عن عيسى بن يونس قال كان أصحابنا سفيان وشريك، وعند قوما إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي فيقول اذهبوا إلى ابن إسرائيل فهو أروى عنه مني وأتقن لها مني وهو كان قائد جده.
هذا صريح في تقديم يونس والد إسرائيل لابنه على نفسه. ثم في فائدة أخرى، انظروا أن سفيان شريك، معلوم أن شريك إسرائيل مقدم عليه، لكن سفيان يعود إلى يونس يتثبت منه في بعض الأحاديث، فإذا بيونس يحيل على ولده إسرائيل.
قال ثالثا موازنته بين إسرائيل وأخيه عيسى. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي أيما أصح حديثا عيسى أو أبوه يونس، أيما أصح حديثا عيسى أو أبوه يونس؟ قال لا، عيسى أصح حديثا. قيل له عيسى أو أخوه إسرائيل؟ فقال ما أقر بهما، ما أقربهما. وفي حديث إسرائيل اختلاف عن أبي إسحاق، أحسب ذاك من أبي إسحاق. وقوله رحمه الله تعالى ما أقربهما، أي في الرواية عن غير جدهما أبي إسحاق، وذلك لأن عيسى حدث عن أبيه وأخيه ولم يدرك السماع من جد، كان صبيا في زمانه. وقوله وفي حديث إسرائيل اختلاف عن أبي إسحاق، أحسب ذاك من أبي إسحاق، كلام مستأنف يختص بإسرائيل لا مفهوم له بالنسبة لأخيه عيسى. رابعا موازنته بين إسرائيل وبين شريك بن عبد الله. فرق الإمام أحمد في هذه الموازنة بين حال إسرائيل في الرواية عن جده أبي إسحاق وحاله في الرواية عن من سواه، فقدم إسرائيل على شريك في الرواية عن غير أبي إسحاق كما نصت على ذلك الروايات التالية. ما رواه يعقوب بن سفيان عن الفضل بن زياد عن الإمام أحمد قيل فشريك أو إسرائيل، قال إسرائيل كان يؤدي على ما سمع، كان أثبت من شريك، ليس على شريك قياس، كان يحدث الحديث بالتوهم. ما رواه يعقوب بن سفيان عن الفضل بن زياد أيضا قال وسئل يعني الإمام أحمد عن شريك وإسرائيل عن أبي إسحاق أيهما أحب إليك، فقال شريك أحب إلي لأن شريكا أقدم سماعا من أبي إسحاق، وأما المشايخ فإسرائيل، أي وأما في الرواية عن المشايخ فإسرائيل أحب إلي. ما رواه العقيلي قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا معاوية بن صالح قال سألت أحمد بن حنبل عن شريك فقال كان عاقلا صدوقا محدثا عندي، وكان شديدا على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي إسحاق قبل زهير وقبل إسرائيل، فقلت له إسرائيل أثبت منه؟ قال نعم. قلت يحتج به؟ قال لا تسلني عن رأيي في هذا. قلت إسرائيل يحتج به؟ قال لعمري يحتج بحديثه. الرابع ما رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي طالب قال سئل أحمد عن شريك وإسرائيل، قال إسرائيل كان يؤدي ما سمع، كان أثبت من شريك. ما رواه الخطيب من طريق محمد بن موسى ابن مشيش سئل أحمد بن حنبل فقيل أيهما أحب إليك، شريك أو إسرائيل؟ فقال إسرائيل هو أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق. ما رواه الخطيب أيضا من طريق أبي داود قال قلت لأحمد بن حنبل إسرائيل أحب إليك أو شريك؟ قال إسرائيل إذا حدث من كتابه لا يغادر ويحفظ من كتابه. وقدم الإمام أحمد شريكا على إسرائيل في الرواية عن أبي إسحاق كما في الروايات التالية. ما تقدم الأول ما تقدم فيما رواه يعقوب بن سفيان عن الفضل بن زياد عن الإمام أحمد قال شريك أحب إلي لأن شريكا أقدم سماعا من أبي إسحاق. الثاني ما رواه يعقوب بن سفيان عن أبي طالب عن الإمام أحمد قال شريك أقدم من إسرائيل وزهير، وذلك أنه أسنهم. ما تقدم الثالث ما تقدم أنفا فيما رواه العقيلي من طريق معاوية بن صالح عن الإمام أحمد من قوله في شريك قديم السماع من أبي إسحاق قبل زهير وقبل إسرائيل. الرابع ما رواه ابن أبي حاتم قال أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال أبي سمع شريك من أبي إسحاق قديما، وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا. الخامس ما تقدم فيما رواه الخطيب من طريق محمد بن موسى بن مشيش عن الإمام أحمد إسرائيل هو أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق، فإن شريكا أضبط عن أبي إسحاق. وهذه الروايات تبين أن تقديم الإمام أحمد لشريك على إسرائيل في الرواية عن أبي إسحاق لأن شريكا أسن من إسرائيل وأقدم سماعا من أبي إسحاق فهو أضبط عنه وأثبت. فأما السن فإن شريكا قد ولد سنة 95 كما قاله الإمام أحمد، وولد إسرائيل سنة 100 كما قاله وكيع. وأما قدم السماع فإن وفاة أبي إسحاق سنة 27 و100 كما رجحه الحافظ الذهبي، فعمر شريك عند وفاة أبي إسحاق 32 سنة، وعمر إسرائيل 27 سنة، وكون شريك أكبر سنا وأقدم سماعا لا يعني تأخر سماع إسرائيل من جده إلى حين التغير. فقد قال أبو زرعة الدمشقي حدثني عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو قال جئت محمد بن سوقة معي شفيعا عند أبي إسحاق، فقلت لإسرائيل استأذن لنا الشيخ، فقال صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط، قال فدخلنا عليه وسلمنا وخرجنا. فهذا صريح في إدراك إسرائيل لجده قبل تغيره بزمن، إذ كان في عمر من يستأذن للناس عليه ومن يعتني بتحديد الزمن لاختلاط الراوي. والمستأذن هنا عبيد الله بن عمرو، وهو أصغر من إسرائيل بعام، فإن مولده سنة 100. ولا شك أن من تقدم سماعه وأدرك من حال صحة شيخه زمنا طويلا في رواياته عنه أضبط وأثبت ممن لم يدرك من زمن الصحة إلا اليسير.
طيب، هو القضية حقيقة صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله قدم شريك على إسرائيل في أبي إسحاق، ولكن إن كان هذا التقديم من باب أنه أسن وأقدم فالفارق 5 سنوات ليس بذاك السن الذي يجعلنا نقول أن شريك تثنى له أن يسمع من أبي إسحاق ما لم يتثنى لإسرائيل. قضية أنه سمع منه قبل الاختلاط، فيظهر من خلال الكلام أن إسرائيل سمع من جده قبل الاختلاط، وأنه قد علم اختلاط جده، بل رد الناس وأخبرهم وأطلعهم عندما استأذنوه على الدخول على جده، فقال إن جدي قد صلى بنا البارحة فاختلط. إذن يعلم معنى الاختلاط، وأنه عليه أن يكف الناس من السماع من جده، فكيف يسمع هو؟ ثم ما كان من روايات جده فكان ذلك من باب الإملاء، هذا كان إملاء كما سبق من كلام أبيه يونس. وحقيقة قول بتقديم شريك فيه ما فيه، لكن هذا قول إمام أحمد، لكن الراجح هو تقديم إسرائيل على شريك، تقدم إسرائيل على شريك. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى.